الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدينة ما بعد. يقول أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله، يقول باب: حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقل له من الدنيا، ومن لم يؤمن ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. فالإقلال من الدنيا يكون خير المؤمن، لأنه أقل للحساب وأبعد عن الفتنة، لأن المال والدنيا فتنة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالفتنة بالمال وبالجاه وبالمنصب أعظم من الفتنة بالفقر وقلة الحال. وذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على من آمن به، وأن يسهل عليه قضاءه وأن يحب إليه لقاءه وأن يقل له من الدنيا، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. وأن الإكثار أو الاستكثار من الدنيا قد يكون فتنة للعبد، لا يعني ذلك أن الإكثار من الدنيا أو أن يكون الإنسان كثير المال أو عظيم الجاه أن ذلك أنه ذنب، وإن المراد ذلك أنه معرض للفتنة أكثر من الفقير. من هنا ذهب بعض العلماء إلى أن الغني الشاكر أعظم أجرا من الفقير الصابر، فالفقير مجبر بمعنى أنه لا خير له، بخلاف الغني. الغني كونه يزهد ويشكر الله عز وجل مع توفر أسباب الدعة والراحة والركون للدنيا، لا شك أنه يدل على عظم إيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب: حدثنا الحوطي قال أخبرنا بقية عن صفوان قال سمعت شرحبيل بن معشر يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام رياء وسمعة إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ما من عبد يقوم مقام في الدنيا مقام رياء وسمعة، يفعل الشيء الذي هو من الطاعة والعبادة كالجهاد أو كالتعليم أو كالأمن معروف والنهي عن المنكر أو كالصدقة أو ما شابه ذلك، يريد بذلك السمعة ويريد بذلك الرياء، أن يمدح وأن يسمع به، بمعنى أن يذكر في المجالس وأن يثنى عليه، بمعنى أنه لم يصب ذلك وجه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من طلب الدنيا، رجل يطلب الدنيا بالدين، يطلب الدنيا بالدين، فهذا يفضحه الله تبارك وتعالى. ذاك ما يسر العبد شيئا إلا يظهر الله، قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على وجهه وصفحاته أو على فلتات لسانه وصفحات وجهه. والله عز وجل يفضح من سمع، سمع الله عز وجل به، ومن رأى رأى الله عز وجل. من سمع بمعنى أنه يفعل الشيء ثم يذكره ليمدح، الشيء لم يرى منه لكنه يسمع، معنى يذكر ما فعله من الطاعات والعبادات ليمدح بذلك، فإن الله عز وجل يفضحه. وهذه سنة الله تبارك وتعالى، أن الإنسان إذا قصد بعمله الأخرى بالدنيا يفضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، ويدل على وجوب الإخلاص وأن يكون الإنسان يعمل الشيء لله تبارك وتعالى. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك، أي لا يرائي، أي أنه لا يطلب مدح الناس والثناء عليه لأجل عبادته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، الشرك الأصغر. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لنظر رجل. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من هم؟ ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. أما العالم فطلب العلم ليقال عالم، أي ليمدح وليثنى عليه وليرأس الناس. وأما المجاهد فقاتل شجاعة وليمدح بالشجاعة بالقوة وبالإقدام. والذي تصدق ليقال إيش؟ جواد. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فعملوا أعمالا وبذلوا أعمارهم فيها لكنهم لا يطلبوا بذلك وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ذا وجهين في الدنيا. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. له وجهان، أن يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يظهر أنه مع هؤلاء ويظهر لمخالفين لهم أنه معهم على سبيل الحيلة والمكر والتأكل. الإنسان لا يفعل هذا إلا إذا ترك الصدق وكان يقصد بذلك الدنيا. الذي له وجهان يظهر مثلا أنه يأمر فنهى عن المنكر، وهو يداهن الملوك إذا جاء عند الملوك أو جاء عند الرؤساء أو عند أهل الثراء، داهنهم وقال أنكم على خير وأنكم على هدى، أخذ يمثني عليهم، ثم إذا خرج منهم ذمهم. هذا يفعله بعض الناس، يذم الملوك والرؤساء أمام الناس، فإذا حضر مجالسهم أثنى عليهم. وهذا هو الذي قيل أنه ذو الوجهين، يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والواجب على الإنسان يكون صادقا، أن يكون صادقا وأن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. والصدق هو أيش؟ أن تكون سريرتك كعلانيتك، بمعنى أنك لا تظهر أنك على خير ثم تخالف. وهذا يفعله أرباب الدنيا، ويفعله كثير من الناس الذين يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، وهم في الباطن خلاف ذلك. في الباطن يداهنون من يظهرون الإنكار عليه. قال أخبرنا المقدم، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا شريك عن الركيع عن قبيصة بن النعمان أو النعمان بن قبيصة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ذا لسانين كان له لسانان من نار، كذلك ذو الوجهين وذو اللسانين. يعني يقول لهؤلاء كلام ويقول لآخرين إيش؟ يقول لهم كلاما آخر. قال: كان له لسانان من نار، يعني لم يكن صادق. عذبه الله عز وجل بهذين اللسانين المتقابلين. قال أخبرنا المقدم، قال أخبرنا أبو أحمد، قال أخبرنا شريك عن الركين عن نعيم بن حنظل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله أو نحوه. قال أخبرنا أبو الشعثاء، قال أخبرنا سليمان بن حيان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتاده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله تبارك وتعالى له يوم القيامة لسانين من نار. قال ابن أبي عاصم، قال أبو الشعثاء بعد أن قرأوا عليه: أنظروا فيه. ثم ورد أيضا إسناد آخر عن أنس بنفس اللفظ. ثم قال: باب أو ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن يبيع أحدكم دينه بعرض الدنيا. حدثنا ابن كاسب قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وابن أبي خازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ثم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادر بالأعمال فتن، أي بادر بالأعمال قبل أن تدهمك الفتن، ويدل على أن الفتن قادمة. والفتن هي الأمور التي تضطرب فيها الأفهام وتختلط فيها الآراء وتسيل فيها الدماء ويشتبك فيها المسلمون وتقع الفرقة بينهم. هذه هو الفتن. الفتن هو ما يجري من الأمور التي تضطرب فيها الأفهام حتى يتنازع الناس، وحتى يقع الاختلاف والشقاق الذي ترتب عليه بعد ذلك الاقتتال. هذه فتن لا شك، هذه فتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادر بالأعمال فتنا، أي بادر بالأعمال وتزود بالعمل الصالح قبل أن تدهمك الفتن. لماذا؟ لأن الفتن مشغلة، الفتن مشغلة. ثم الإنسان إذا تقوى وقت السراء أعانه الله عز وجل وقت الضراء، أعانه الله عز وجل إيش؟ وقت الضراء. فمن عبد الله عز وجل وقت السعة والدعة والراحة والأمن والأمان أعانه الله تبارك وتعالى ويسر الله عز وجل أمره. ومن هنا قال: بادروا بالأعمال فتنا. والفتن أيضا الأمور التي تذهب الأفهام، كفتن الملوك وفتن المال ونحو ذلك. فالرجل قد يدخل في الفتنة فيبتلى بالجاه، يبتلى بالمنصب، تكون فتنة له. قد يعين أو يكون ذا وجاهة فيبتلى، قد يصاحب رجلا ثريا أو يقرب عند الملوك أو يستخدمونه في عمل فيفتن في دينه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ما عندك مظلم طبعا، هي الحديث في الفاظ أخرى. كقطع الليل بمعنى أن الفتن قادمة وأنها سوداء، ويدل على شدة ما فيها من الشر وعظم ما فيها من الاختلاف وشدة قبح آثارها من الفرقة والقتال، كما جرى في تاريخ الإسلام ويجري كل يوم اليوم كلما طال الزمان وتأخر الزمان كعظمت الفتن، عظمت الفتن. فيثبت الله عز وجل أهل الحق وأهل الدين وأهل الاستقامة. قال بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ثم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يصبح الرجل مؤمنا أي في الصباح مؤمن، ثم يفتتن في آخر النهار فيمسي كافرا والعياذ بالله. قد يوافق أهل الدنيا، قد يبتلى أو قد تسلط على الناس، يسلط يقع خلاف وفتنة وشقاق وقتال، فهو يكون معتزلا في الصباح ثم في النهار يصبح مستبيحا لدماء المسلمين، فيدخل الفتنة في نفسه، فيقاتل مع فرقة ضد فرقة. والإنسان مأمور وقت الفتن أن يترك السلاح كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. المراد بالفتن هي التي تكون بين المسلمين التي لا يتميز منها المحق فيها المحق من المبطل، هذه الفتن تجري بين ملوك المسلمين كالقتال على الدنيا كما جرى في تاريخ المسلمين، كالفتن بين العباسيين والأمويين وما جرى من الاقتتال وما حصل من النزاع والشقاق والحروب، هذه فتن عظيمة جدا، وهذا يجري بين ملوك المسلمين في تاريخ الإسلام كله. وكذلك هناك أمور قد يفتتن فيها الناس كفتنة القول بخلق القرآن وما ابتلي بها المسلمون، فيأتي الرجل يوافق الحاكم، يوقف فوق الخليفة ويقول بقوله طلبا للدنيا، ليس على سبيل الكراه، لم يكره لكنه يطلب الدنيا فيوافقه الملوك، وهذا قل ما يصبر عنه الإنسان، فربما يصبح مؤمنا فيوافق الملوك في مقالتهم الباطلة الكافرة في آخر اليوم فيمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إما أنه يدخل في الاقتتال والفتن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب مسلم بسوق قتاله كفر، وقد يكون يدخل يمسي كافرا يكفر بالله كفرا حقيقيا، يكفر بالله كفرا حقيقيا، كما لو وافق الملوك والرؤساء فيما تبنوه المقالات الباطلة التي قد تؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، كما قالت الجهمية والرافضة أو مقالات العلمانية والتنوير، وهذا قد يفعله بعض الناس والعياذ بالله، وذلك إنسان يبتعد عن مواضع الفتن. قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي إنما هو يطلب الدنيا فلأجل طلبه الدنيا باع دينه، فلما رأى الدنيا مع هؤلاء إيش ذهب معهم، ولما رأى الدنيا مع الملك ومع الرئيس ومع أهل الجاه ذهب معهم، وافقهم على ما هم فيه من الباطل أو على مقالة كفرية أو مقالة قريبة من الكفر أو ما شابه ذلك. فالرجل يعرض دينه يطلب ذلك الدنيا، إما يطلب أن يطلب جاها أو منصبا أو مالا أو غير ذلك من أمور الدنيا، وهذا نسأل الله السلام، نسأل الله أن يقينا وإياكم، لا شك أنها فتن، والمسلمون قد مر الإنسان لو أراد أن يسرد تاريخ الفتن في بلاد المسلمين كثيرة جدا، وفي عصرنا عظمة الفتن بشكل أكبر ناسين في ظل وسائل التواصل. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن نيزك قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبيع أقواما فيها دينهم بعرض من الدنيا، أي في الحديث يبيع أقواما، يبيع أقواما عندكم أي أقوام، ها يبيع أقوام فيها دينهم، نعم بعرض من الدنيا، أي يبيعون دينهم بعرض من الدنيا يطلبون الدنيا، وهذا كثير في التاريخ كثير، من وافق الملوك والرؤساء أو من وافق أهل الثراء وأهل المال وأهل الوجاهة وأهل المناصب فيتزلفون ويبيحون لهم ما حرم الله، يبيح لهم ما حرم الله ويحرم على الناس ما أحل الله، ويبدأ إذا تبنى الملك أو الرئيس مقالة باطلة ذهب هذا يبحث لها إيش عن مخرج في الشرع وعن تأويل، فهؤلاء يحرفون الدين وأولئك إيش يتأولون لهم، وهذا كثير، نسأل الله السلام والعفو والعافية. والإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبتعد عن مواضع الفتن، إن لم يكن له صبر وقوة فليبتعد ليطلب السلامة، أما أن يتعرض لأمثال هؤلاء فلا شك أن القربة منهم فتنة، لا سيما كان هؤلاء الرؤوس الرؤساء أو الملوك أو الأمراء إن كانوا عباد الله بعيدين عن الدين، فيهم فسق فيهم فجور فيهم ظلم، فبعض الناس كان بعض الخلفاء ربما يأمر بقتل بعض الناس فيأتي هذا الذي يتزلف عنده فيزين له قتله، إن رآه يحب قتل فلان وفلان من مخالفيه قال نعم جاء الحديث كذا في حديث كذا درء الفتنة، فيبدأ يتأول له، وهذا يقع اليوم، تجد الرجل يحرف الدين ويأتي وناس يتأولون له، يريد أن يحكم بغير ما أنزل الله ويحكم القوانين يتأولون له، نعم هذه فيها سعة فيها كذا مصلحة الناس تعود إلى كذا وعند ضرورة تبيح المحظورات وتعرف المصالح العامة وما شابه ذلك، فيبدي يأتي له من هذه القواعد الباطلة والأصول ويلوي النصوص حتى يبيح للحاكم ما يريد. وهذا والعياذ بالله من علماء السوء. قال باب أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال في الدنيا وأنذرهم يوم الحسرة يوم القيامة إذ قضي الأمر شاء خلاص انتهى ذهب وقت الساعة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي في غفلة. قال في الدنيا أي كانوا في الدنيا في غفلة حتى باغتهم الموت وأتاهم ما كانوا يوعدون. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجلت لكم لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب أي من هذا الدين أو أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا أفي شك من هذا الإسلام حتى تطلب الدنيا أو لكون المسلمين كانوا في فقر وقلة أن هذا على أنهم ليسوا على حق. الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان وإنما يعرف بالاتباع بالدليل، لا يعرف بقوة السلطان وأن القوة الأمة الغالبة هي المحقة والأمة المغلوبة هي المبطلة، لا يعرف الدمي هذا. فأراد النبي عسى أن يثبته قال أو في شك أنت من الخطاب فيما أنت من الدين ولو كنا أفقر منهم ولو كنا أقل عدد منهم ولو كنا إيش أضيق في الدنيا منهم. ثم قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا عجلت لهم أي أراد الله أن يعجل لهم طيباتهم حتى يستوفي عذابهم يوم القيامة. وهؤلاء كما أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة إيش الكافر، فهي بالنسبة للكافر جنة والله عز وجل قد يعطيهم امتحانا لهم كما أخبر الله عز وجل أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أغدق الله عز وجل عليهم على سبيل اختبار وامتحان فالله عز وجل يملي لهم إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا غندر قال عن شعبة عن داود بن فراهيج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال هاجر النبي قال هاجر النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسبه نساءه أي بعدما تعاهدنا عليه وطلبنا أن يكثر أو أن يوسع عليهن في النفقة فهاجرهن 29 يوما. قال فأتاه عمر بن الخطاب وهو في غرفة على حصير قد أثر الحصير بظهره لأنه اعتزل وهجرهن 29 يوما فنام على حصير أثر على جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كسرى يشرب في الذهب والفضة وأنت هكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا ونحن أخرت لنا طيباتنا حتى نستوفي الأجر كاملا لأن من تمتع من أعطاه الله عز وجل قل أجره وذاك الذي يغنم من المجاهدين إيش يقل أجره في الآخرة مقابل من مات ولم يغنم شيئا. قال حدثنا كامل بن طلحة قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على سرير مزمل تحته وسادة من آدم حشوها ليف آدم أي من جلد حشوها ليف. قال فدخل عليه أصحابه حتى دخل عليه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فرأى أثر الشريط على جنبه فبكى فقال ما يبكي قال والله لا أبكي إلا أكون أعلم إلا أكون أعلم أنك أكرم على الله تبارك وتعالى من كسرى وقيصر وهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا. قال أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا. هذا في حق الكفار وفي حق الفجر، فالإنسان لا ينظر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر إلى من هو أسفل منه، قال لا تنظروا إلى من هو إيش أعلى منكم، انظروا إلى من أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. فالإنسان لا ينظر إلى أهل الغنى وأهل الثراء. قال جل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليش لنفتنهم فيه، لا تنظر إلى ما أعطى الله عز وجل أهل الدنيا من المال لأنه فتنة. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لا يغرنك، فالله قد يملي لهم. فالإنسان عليه أن ينظر في الآخرة ويتلمح الآخرة، وأما أن ينظر إلى أهل الدنيا وما فيه من الرغد ويقول هذا رجل فاجر فاسق، شوف انظر ما فيه من الثراء ومن الغنى ومن السعة في الدنيا، فهذا سيقودك إلى أن تزدري نعمة الله عز وجل عليك، ولا تدري أن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالخير فتنة، فالإنسان لا يطلب الفتنة ولكن يحمد الله على ما هو فيه ويقنع برزق الله عز وجل ويشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى ويزد في هذه الدنيا ويرغب فيما عند الله. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدنيا مع أصحابه، قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة ابن زيد عن ابن ثابت عن أبيه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كنت جاره فكان إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، أي ذكر الدنيا وأخبار الدنيا ليس مراد به المال وإنما ذكر أخبار الدنيا من قصص الأولين ومن الآثر والقتال وعادات الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أصحابه، وهذا لا شك أنه أن الإنسان ليس لا ينقطع عن الدنيا بأسرها، بل قد يسامر أصحابه وضيوفه ويذكرون في الدنيا ما ليس فيه مضرة، وهذا لا بأس به. فكان الصحابة قد يجتمعون يذكرون أحوالهم القديمة، يذكرون ما كان فيها الجاهلية، يذكرون بعض الحروف والحروب ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. لكن الممنوع هو أن ينشغل الإنسان بالدنيا عن الآخرة، أن يشغله الحديث عن الدنيا عن الآخرة، وأما أن يتحدث أحيانا بما يذهب الملل أو بما فيه مؤانسة الأصحاب فهذا لا بأس به، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا ابن حساب قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن عبيد سنوطة عن خولة بنت قيس بن فهد وكانت تحت حمزة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى حمزة فتذاكروا الدنيا، لم يكن تذاكر المال الفلوس والتجارة وكيف نكسب وكيف كذا والنساء وأجمل النساء كذا صفات النساء، لا، تذاكر الدنيا أي ما يتعلق بشأن الدنيا بالأمور التي مضت وما يحتاجه الناس، هذه الأرض فيها كذا تلك الأرض فيها كذا أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، ولكن لا يتذكرون الدنيا لأجل ما فيها من الزهرة والجمال والمال أو طريق المكاسب. قال حدثنا ابن وارق قال أخبرنا محمد بن سعيد بن سابق قال أخبرنا عمرو ابن أبي قيس عن إبراهيم ابن المهاجر عن قيس بن أبي حازم عن المستورد رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا الدنيا فقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في البحر ثم ينظر بما يرجع، مر معنا يعني هذه الدنيا لا تسوى شيء عند الآخرة، لا قيمة لها ولا تقر. وراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب فقط، فالدنيا مثابة القطرة التي تخرج عند تعلق بإصبعك مقابل هذا البحر المتلاطم. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق على الله أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. قال حدثنا هدبة قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت العضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبق، كانت سريعة، فجاء أعرابي ذات يوم على قعود له أو بعير فسابقها فسبقها، وكان ذلك اشتد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من محبتهم له، لا يريدون إيش حتى لا يريدون من أن إبله أن تسبق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن حقا على الله تبارك وتعالى ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أي مهما ارتفع شيء من الدنيا إلا إيش وضعه، حي حتى تستبين حقيقته مهما. وذلك كان إذا الشيء ارتفع وصل القمة يسقط، وهكذا الدول تصل إلى القمة، قمة الدولة في أوجها وقوتها وازدهارها إذا وصلت لقمتها بعد ذلك يبدأ الانهيار كما الذي يصل قمة جبل ثم ينزل. وهكذا كان السلف يخافون من هذا. ولما أنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال ما تم شيء إلا وتابعه النقصان. وهذا لحقارة الدنيا لأنها حقيرة فلا تتم ولا يبقى لها كمال، بل لابد إذا كملت سقطت وذهبت. وهذا من رحمة الله عز وجل حتى لا يركن الناس إلى الدنيا. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحساب أهل الدنيا هذا المال. حدثنا أبو بكر قال أخبرنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه لهذا المال، إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال، ولا لهذا المال عندكم ها؟ لا أي إن أحساب الدنيا الذي يذهبون إلى هذا المال، أي الحسب هو تعداد إيش المفاخر، والنسب هو النسب، النسب كالقبيلة ونحو ذلك، وأما الحسب فيعدد المفاخر. قال إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال، أي إنما حسب الواحد عندهم ومكانته هو مآثره بكثرة ماله، فيفخر على غيره بكثرة ماله، وهؤلاء أهل الدنيا. وإن كان أحساب من قبلنا كانت أحسابهم إيش البطولات، فيبدأ يعدد مآثر آبائي وأجدادي في البطولات وفي القتال وفي الشجاعة وفي الإيثار وفي الكرم، أي في الأخلاق. فكان رجل يعدد مآثر آبائه وأجداده وهو الذي يسمى بالحسب، أي يذكر إيش مآثرهم العظيمة، ما هي؟ الخلق، الشجاعة، الكرم، المروءة، النخوة. أما أهل الدنيا فمآثرهم إيش المال، هذا حاز على مال أكثر من الآخر، هذا رفع بنيانه على الآخر، هذا عنده كذا ذاك ليس عنده، هذا عنده صفقات أكبر، وهل مجرى. فهذا شأن أهل الدنيا. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يونس بن محمد عن سلام نبي مطيع عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسب المال والكرم والتقوى. الحسب المال، إنسان حسبه ماله، هذا إذا كان ينفقه في وجه الله لله تبارك وتعالى كما لو كان كريما سخيا فهذا يذكر. ولكن من مآثر العرب المشهورة الكرم، الكرم، ومن أمور التي يذم عليها الواحد منهم البخل والجبن، أعظم صفتين مع الكذب، هذه ثلاث صفات أعظم ما يذم فيه الشخص العرب، أن يكون كاذبا أو بخيلا وجبانا. فالحسب المال، ولكن الكرم التقوى، الكرم الحقيقي كرم الأخلاق هو التقوى، أن يتقي الله تبارك وتعالى. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم نصب من دنياكم هذه شيء إلا نسيات إلا إيش نساءكم نسياتكم. ما يصير نسياتكم إيه نساءكم. قال أخبرنا دحيم قال أخبرنا أبي فديك عن عمر بن وكيع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصبنا من دنياكم هذه إلا نساءكم، معنى أن الإنسان كان أحب إليه من الدنيا إيش الطيب والنساء، قال حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي هذا أعظم وأفضل متاع الحياة الدنيا، أفضل متاع الحياة الدنيا هي المرأة الصالحة، كما قال الإنسان خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وذلك كان الإنسان أكثر الناس نساء. قال باب أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا الحكم بن هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن أبان القرشي عن أبي فروة عن أبي خلاد وكانت له صحبة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم رجل مؤمن قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، أي يلقى أو عفوا يلقى الحكمة. إذا أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق، أي هو قليل الكلام طويل الصمت مع زهد في الدنيا، هذا إذا نطق لا ينطق إلا بالحكمة، وهذا من تأييد الله تبارك وتعالى، لما كان زاهدا في الدنيا لا يكثر من الكلام، لكن إذا تكلم تكلم بالحكمة، فهذا فيه فضيلة الصمت والزهد، وأن الله عز وجل يلقي الحكمة لمن اتبع أمره، زهد فيما زهده الله عز وجل فيه وفعل ما أمره الله عز وجل به، فلما استقام على أمر الله فالله عز وجل زهدنا في الدنيا وبين حقارتها، فمن زهد فيما زهد فيه أعانه الله عز وجل وفقه، لأنه حكيم أساسا، كونه يزهد في الدنيا يدل على ماذا؟ حكمة، يعني رجل يزهد في الدنيا هذا أحكم الناس، حكيم، لأنه يعلم أن الدنيا فانية واشتغل في طلب آخرته، هذا أحكم الناس وأعقل الناس، هذا أعقل الناس وأحكم الناس. وإلا فإن طالب الدنيا ليس حكيما مهما كان، إذ لو كان حكيما لما طلب إيش الفاني وآثره على الباقي الدائم. قال: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكفي أحدكم من الدنيا خادم. أخبرنا هدبة بن خالد قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومنزل. يكفيك، لا تحتاجه الدنيا أكثر من هذا، طبعا وزوجة ومركب، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم خادم ومنزل، عنده منزل يسكنه يأوي إليه، وعنده خادم يخدمه يكفيه همه الدنيوي من أكل وطبخ وكنس ونحو ذلك، خلاص هذا يكفيك. كل ما زاد على ذلك فهو إيش؟ من فضول المال، من فضول المال. وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا خلف بن خليفة عن حميد بن عطاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبا لطالب الدنيا والموت ويطلبه، وعجبا لضاحك بملء فيه لا يدري أرضى الله أم أسخطه. وقد مر معنا هذا. طيب، عمر: يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومنزل. فإذا جمع لذلك الزوجة والمركب فهو ملك، كما في قوله تبارك وتعالى: إيش؟ وجعلكم ملوكا. اذكروا نعمة الله، قال: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. قال علماء: جعلكم ملوكا أي جعل كل واحد منكم منزلا وخادما وزوجة ومركبا، هذا ملك، هذا ملك. قال أحد الصحابة: رجل عندي منزل وخادم. قال: فأنت غني. قال: وعندي مركب. قال: فأنت من الملوك. ملوك اليوم كله بنا ملوك، والملوك يسكن قصر، عندك بيت، ولا يجب أن يكون المنزل إيش؟ ملك، لكنه قادر على إيش؟ على الكراء والأجرة، عندك ما تستأجر ما شئت، وعندك خادم يخدمك، وعندك زوجة، وعندك مركب، أنت تعيش ملك كلام. ولكن قال العلماء أن هذه من الأشياء الرئيسية لما بعث عمر بن عبد العزيز المال أو الزكاة لأهل العراق، فرد إليه بعض الولاة وقال: ويش، ما من أحد إلا وله زوجة، إلا وله مركب وبيت وخادم وزوجة، يعني خلص أغنية عندنا، أو نسيت ماذا قال. اعلم أنه لا بد لكل مسلم من هذا. ونسي قال: من لم يكن له خادم أخدمناه، ومن لم يكن له زوجة إيش زوجناه. قال أن النبي عليه السلام قال: حب إليه من دنياكم النساء والطيب. حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا عفان قال: أخبرنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: حب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. الدنيا أحب الدنيا إليها النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة أي سكون نفسه وطمأنينة القلب وراحة البال أين؟ في الصلاة، فهي قرة عيني، هي الأمور التي تقر فيها العين وتسكن فيها النفس، ويجد النبي سلم فيها أنسه. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أي كان يستريح بالصلاة لا يستريح منها. وأما الدنيا فلا بأس أن يحب النساء، لا سيما إن كان مقصده حسنا أن يعف نفسه أو أن يقضي شهوته، لأنه يؤجر حتى على قضاء الشهوة. قال: يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: نعم. أرأيت أن وضعه في حرام أما كان عليه وزر؟ قال: نعم. فقال: فكذلك إذا أتى في حلال فإنه يؤجر على ذلك، يعف نفسه ويعف زوجته، وهو من أسباب الحصول على الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مكاثر بهذه الأمة، الأمم يوم القيامة، وقد تزوج الودود الولود. فهذه المصالح كلها تقوم على ماذا؟ على وجود النساء. والله عز وجل لما خلق آدم خلق إيش؟ منه حواء، قال: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالنساء سكن وراحة وطمأنينة، فهذا من الدنيا. ما قال: حب إلي من دنياكم المال، الجاه، المراكب، الخيل، الذهب، الفضة. والطيب تسر به النفس، الطيب الرائحة الزكية تسر به النفس، بخلاف الرائحة الزكية تبعد الشياطين، تجب ملائكة، فالملائكة إيش؟ كرام، يحبون إيش؟ الطيب. والله عز وجل طيب يحب الطيب، الله عز وجل طيب يحب الطيب. فالطيب لا شك أنه محبب للنفوس. قال: حدثنا أبو كامل قال: أخبرنا سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: حب إلي الطيب والنساء. أي من أمور الدنيا. ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجملوا في طلب الدنيا. حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أجملوا في الطلب في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما خلق له من أي لا تشغل نفسك كثيرا في طلب الدنيا لكن ليكن إيش طلبك إجمالا بمعنى تطلب الدنيا من غير أن يتأخذ وقتك وعمرك وجهدك فإن الرزق لا يأتي بكثرة الحرص فإن رزق الله لا يجره حرص وحريص مهما حرصت لن يأتيك إلا ما كتبه الله عز وجل وهذا معنى أجملوا بالطلب بمعنى لا تبالغ في طلب الدنيا بعض الناس يكد ليل نهار يشغل نفسه بالليل وبالنهار قال والله أطلب المعاش أشغلت نفسك عما خلقت له أطلب الدنيا وسيأتيك الرزق توكل الله تبارك وتعالى وليكن طلبك بقدر ما تحتاج والله والرزق مع الله وهذا قول فإن كل ميسر لما خلق له منها فمهما أكثرت فإنه لن يأتيك لما كتب الله لك فإن كل ميسر لما خلق له منها من الدنيا أي ليس كثرة جهدك وعملك وإشغال نفسك يكون سببا أن يكثر مالك لا قد يعطيك الله الدنيا وقد لا يعطيك قد يعطيك من غير إيش طلب قد يرزقك الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ويرزقه ما يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يرزق من حيث لا يحتسب فليتق الإنسان ربه تبارك وتعالى وليطلب الدنيا بما يطلب عادة من غير أن يشغل نفسه بها قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا يعقوب بن حميد قال أخبرنا مروان بن معاوية قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها روحة أو غدوة الغدوة تكون إيش في الصباح والروحة بعد الزوال بمعنى أنه خروج في أول النهار أو خروج في آخر النهار في سبيل الله أي للجهاد خير من الدنيا وما فيها أي مجرد الخروج فقط ما سوى شيء رجل ما قاتل روح بس خرج في الجهاد في سبيل الله هذا الخروج وهذا الوقت القصير خير من الدنيا وما فيها أي خير من الدنيا وملك الدنيا أي لو خيرت بأن تملك الأرض وما عليها من المال والجاه وكل ما عليها أو أنك تخرج في الصباح للجهاد في سبيل الله أو في العصر أو بعد الزوال لكان إيش العاقل من يؤثر تلك الروح على تلك الدنيا فالدنيا كلها ذاهبة أما هذا فهو الباقي عند الله تبارك وتعالى قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغدوة أو روحة في سبيل خير من الدنيا وما فيها أو هذا يدل على حقارة الدنيا أن هذه الدنيا كل ما تسوى شيء ولا قيمة لها وأن القيمة الحقيقية هي في الوقت الذي تبذله في طاعة الله الوقت تبذله في طاعة الله خروجك لطلب العلم لحفظ القرآن للأمر المعروف والنهي عن المنكر خير لك من أن تعطى أموال الدنيا كلها بعض الناس يشغل يترك الدعوة ويترك العلم والتعلم ويذهب يطلب الدنيا ويتابع أهل الدنيا هي يطلب الدنيا والأسوأ منه من إيش يتفرج على الدنيا جالس يتفرج على الدنيا فقط ليته انتفع حتى في طلب الدنيا ما طلب شيء وإنما يتابع ماذا قال فلان ماذا قال فلان والأخبار السياسية وحصل كذا وحصل كذا ترك ما أمر به وما خلق له واشتغل بالتفرج ينظر هنا وهناك وهذا أسوأ الناس حالا قال أخبرنا بأبي طيب ذكر أثر بعده مثله ثم ذكر أيضا عن سهل مثل الحديث ثم ذكر أيضا عن أنس أسنده بمثله ثم عقد الباب كله على هذا وذكر أيضا عن معاوية بن خديج مثله وعن عباس بنصه لغدوة في سبيل الله كله وجاء من حديث أبي هريرة لغدوة في سبيل الله وروحة خير ما طلعت عليه الشمس وغربت أي الدنيا ثم قال في آخر حديث أو في آخر حديث في الباب قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أوليائي منكم المتقون فلا يأتين الناس بالأعمال يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونها على أعناقكم وتقولون يا محمد فأقول هكذا وأقول هكذا وأعرض عن عطفيه يقوله عليه السلام لآل بيته إن أولياء منكم المتقون، أولياء منكم من المتقون، هؤلاء هم أولياء النبي عليه السلام، ليس وليه من شاركه في نسب أو من كان من قبيلته أو من قريش أو كان هاشميا. فلا يأتين الناس بالأعمال يوم القيامة يأتون قد عملوا عملا صالحا وتأتون بالدنيا تحنونها على ناغكم، أنتم اشتغلتم بالدنيا وهناك اشتغلوا ايش بالعمل الصالح، وتطلبوا مني وتقول يا محمد أي ينقذنا، ينقذكم من ماذا؟ أنتم الذي كلفتم أنفسكم. ذاك اشتغل في طلب الآخرة فجاء بالحسنات، والآخر اشتغل في طلب الدنيا، اشتغل في طلب الدنيا حتى أثقلته ولم يأتي يوم القيامة بحسنات، وإنما جاء بالدنيا يعني تنفعه في الدنيا. يوم القيامة لا درهم فيه ولا دينار، ليس إلا الحسنات والسيئات. قال جل وعلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن مثل حدنا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. خلاص ذهبت الدنيا. قال اقتراب الساعة. أخبرنا محمد بن علي ابن ميمون قال أخبرنا موسى بن أيوب قال أخبرنا مخلد ابن يزيد عن بشير عن سيار عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا، أي كلما طال الزمان ازداد الناس حرصا على الدنيا وابتعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وذاك خير القرون هي أول هذه القرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، شر منه. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فدل على أن الخير يقل بمضي الزمان يدل. ومن علامة الشر أن الناس يركنون إلى الدنيا كلما طال الزمان، فرغبتهم في الدنيا في آخر الزمان أعظم من رغبة الأولين في الدنيا، وهي لا تزداد منهم إلا بعدا، هم يحرصون والله يبعدوا عنهم، وهذا من ابتلاء والعياذ بالله فتنة. ومن الحرص ومن البعد أن الإنسان مهما حصل منها لا يشبع، إيش الفائدة؟ تخيل كان رجل شديد العطش أعطيته ماء البحر ماء مالح مهما شرب لا يروى، يشرب لا يروى، لا يرويه أبدا، لا يرويه، يشرب لا يرويه. وذلك قال العلماء أن الإنسان إذا عطش وأشرب على الهلاك ووجد الخمر لا يشرب الخمر، كيف ما يشرب الخمر؟ قال ما يشرب الخمر، يريد أن يموت، سيموت إن لم يشرب، قال ما يشرب الخمر. لكن لو غصة ولم يجد الخمر أمامه جاز شرب الخمر ليدفع الغصة، فرق. قال الخمر لا تزيدك إلا عطشا، أي ما تذهب عنك العطش، تزيدك عطشا. فهكذا طالب الدنيا، إذا الرجل يلهث وراء الدنيا حصل المال لكنه طامع، كلما حصل طمع وطمع، هذا ما حصل شيء، مسكين هذا الرجل كالذي يشرب الماء المالح ولا يروى، مهما شرب لا يروى، حاله كحال الذي ليس عنده الماء مالح أساسا أبدا، أي حال الذي لم يجد ماء. وهكذا فطلاب الدنيا هكذا، الرجل والعياذ بالله يزداد يطلب يحرص عليها وتزداد منه إلا بعدا، بعدا إما أن الله عز وجل يبعده عنه فلا يحصله فيضل وقته وعمره يلهث وراء شيء لم يحصل، أو أنه إن حصل شيء طمع على ما هو وراءه ويظل طول عمره كله يلهث وراء الدنيا حتى يبغته الموت. قال باب حدثنا معمر ابن سهل قال أخبرنا عبيد الله ابن تمام عن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للدنيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو بالجنة. سئل أي ذلك في سبيل الله، الرجل يقاتل حمية يقاتل وطنية مثل الحمية ومثل وطنية، ليش تقاتل؟ قال عشان وطني بلدي لازم أقاتل عنه بحق والباطل، ما ينظر هو إلى الحق والباطل، هل دولته مظلومة هل هي ظالمة من قاتله محق مبطل، لا، طالما أنه وطني أنا كويتي دافع عن الكويت أيا كان، أنا مصري دافع عن مصر وهل مجر، هذه حمية والحمية القبائل، ويدافع عن عمومته وعن قبيلته. فالشاهد أنه يقاتل حمية لقبيلته، لوطنه، للقومية العربية. ورجل يقاتل شجاعة، يقاتل شجاعة، هو رجل شجاع ويحب القتال ولا يلهم القتال، فيقاتل ليظهر شجاعته، ولأن طبعه أساسا القوة والشجاعة والإقدام، فيقاتل موافقة إيش لهواه، لا يطلب حقه، موافقة لهواه ينتصر لأنه شجاع، رجل لا يأنف من هذا. ورجل يقاتل الدنيا، يطلب المال، يطلب الدنيا، يقاتل لأجل إيش؟ لأجل المال، لأجل الجاه، لأجل ينتزع الملك من الآخرين، لا يبغي بذلك القتال إلا أمرا دنيويا، حظ من حظ الدنيا. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أي من قاتل ليكون دين الله عز وجل هو العالي، وأن يكون شرع الله عز وجل هو العالي، فيقاتل لأجل الدين، لأجل الشريعة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فالذي يقاتل لتكون كلمة الله، دين الله هو العالي، يقاتل ليحكم في الأرض، ليدفع الكفار، يقاتل الكفار جهادا في سبيل الله، يقاتل الفسقة، يقاتل أهل البدع المضلة الذين يفسدون أديان الناس وعقائدهم، يقاتل المفسدين من الجبابرة ومن من يهلك الحرث والنسل ويفسد العباد والبلاد. فهذا يقاتل ليبقى الناس على دينهم، يقاتل ليحكم بدين الله عز وجل في الأرض، ليدفع أهل الشر، فهذا هو الذي في سبيل الله. والجهاد كما قال العلماء نوعان: جهاد وطلب، أي يراد به نقل الدعوة وتبليغ الدين إلى الناس، فهذا جهاد في خارج بلاد الإسلامية، أي ذهاب المسلمين إلى بلاد الكفار. وجهاد الدفع هو أن يدفع أعداء الإسلام عن بلاد الإسلام لأجل أن يصونوا الإسلام ويصونوا حريم الإسلام وأهل الإسلام وديار الإسلام من أن يتسلط عليه الكفار فيحكموا فيها بالكفر، فهم يدفعون عن الأرض المسلمة، يدفعون عنها تسلط الكفار، وأن لا يحكم فيها بالكفر بل لا يحكم فيها إلا بالإسلام وبالدين، وأن يبقى أهل الإسلام مصونين محفوظين. هذا جهاد الدفع، وهذا مما يشمل القتال في سبيل الله، الذي يقاتل لدفع عدوان الكفار كاليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين أو البوذيين أو الملاحدة، يدفع هؤلاء عن بلاد الإسلام، وهو يدافع في سبيل الله. لماذا؟ لأنه يدفع الكفر عن بلاد الإسلام ويطهر بلاد الإسلام من الكفار حتى لا يجتاح أهل الكفر، لأنهم إذا اجتاحوها أهلكوا الحرث والنسل وحاكموا فيها بكفرهم وضلالهم. والإسلام جاء ليحكم بدين الله في الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، بمعنى أن لا يعبد إن الله عز وجل ولا يحكم إلا بشرع الله تبارك وتعالى. فنقاتل هذه الأمم إما أن تدخل في الإسلام أو أن تلتزم أحكام الإسلام، تدفع الجزية وتبقى تحت حكم الإسلام، يعيشون تحت ماذا؟ حكم الإسلام، وإلا فقاتلناهم حتى نحكمهم بالقوة. فهذا هو القتال في سبيل الله، هذا القتال في سبيل الله. قالوا فيه عن أبي وائل عن موسى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وحدثنا محمد المنصور قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سليمان التيمي عن أنس قال: قال الأسود: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن سليمان التيمي عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن لي بركعتي الفجر الدنيا، أي ركعتا الفجر، سنة الفجر أحب إليه من الدنيا. وجاء في حديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها، ركعتي الفجر التي نتهاون فيها هذه خير من الدنيا ما فيها، لأنها طاعة تقرب من الله عز وجل، وتلك الدنيا تبعدك عن الله تبارك وتعالى ولا قيمة لها. الدنيا، الإنسان ملك الدنيا، تخيل يملك الكرة الأرضية كلها، ستوضع في ميزان حسناته يوم القيامة ولا لا؟ لن توضع، بل هي أقرب أن توضع في ميزان سيئات، لأن في الغالب أنها تقود إلى الشر. إذا الشيء لا وزن له ولا قيمة له، ولكن ركعتا الفجر هي التي توزن وهي التي لها قيمة. طيب، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ كم بقي هو؟ لا لا، طيب، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.